الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذه الوقفة الرابعة ضمن هذه الدورة العلمية 82، والتي بعنوان الإمام القيم ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي مع بدائع الفوائد. في بعض الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: فائدة في قوله تعالى: أسرى بعبده دون بعث بعبده. سبحان الذي أسرى بعبده. قال: دون بعث بعبده وأرسل به ما يفيد مصاحبته له في مسراه. فإن الباء هنا للمصاحبة، كهي في قوله: هاجر بأهله، يعني مثل الباء أيضا في قول القائل: هاجر بأهله وسافر بغلام. فأرسل به ما يفيد مصاحبته له في مصر، فهاجر بأهله وسافر بغلامه، وليست للتعدية، فإن أسرى يتعدى بنفسه، يقال سرى به وأسراه، وهذا لأن ذلك السرى كان أعظم أسفاره صلى الله عليه وسلم، والسفر يعتمد الصاحب، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا سافر يقول: اللهم أنت الصاحب في السفر. فإذا قيل، فهذا المعنى يفهم من الفعل الثلاثي لو قيل سرى بعبده، فما فائدة الجمع بين الهمزة والباء أسرى بعبده؟ ففي أجوبة، أحدها أنهما بمعنى وإن أسرى لازم ك سرى، تقول سرى زيد وأسرى بمعنى واحد، هذا قول جماعة. والثاني أن أسرى متعد ومفعوله محذوف، أي أسرى بعبده البراق، هذا قول السهيلي وغيره. ويشهد القول الأول قول الصديق: أسرينا ليلتنا كلها ومن الغد حتى قام قائم الظهير. والجواب الصحيح أن الثلاثي المتعدي بالباء يفهم منه شيئان: أحدهما صدور الفعل من فاعله، والثاني مصاحبته لما دخلت عليه الباء. فإذا قلت سريت بزيد وسافرت به، كنت قد وجد منك السرى والسفر مصاحبا لزيد فيه، كما قال: ولقد سريت على الظلام بمعشر. ومنه الحديث: أقرع بين نسائه فيتهن خرج سموه خرج بها. وأما المتعدي بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط، كقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم وأخرجناهم من جنات وعيون ونظائر ذلك. فإذا قرن هذا المتعدي بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة المفهومة من الباء، ولو أتى فيه بثلاثه فهم منه معنى المشاركة في مصدره وهو ممتنع فتأمله. نعم. فهنا قال أسرى. أسرى عندنا من الفعل سرى، وهو هنا قد تعدى إلى عبده بالباء وجاءت فيه الهمز، فأسرى بي. قال: والصحيح أن الثلاثي المتعدي بالباء سرى بي يفهم منه شيئان: واحد صدور الفعل من فاعله، أي السريان حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني أن السريان حصل بمصاحبة. يبقى هذا الفعل الثلاثي المتعدي بالباء أفاد فائدتين. فائدة الأولى صدور الفعل من الفاعل، والفائدة الثانية المصاحبة الدل عليها الباء. طيب، وأما المتعدي بالهمزة، ولهذا لما قال في الحديث إيه؟ أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها، خرج بي اقتضى، خرج اسناد الفعل إلى فعله، وأن الخروج كان من النبي صلى الله عليه وسلم، بها أي مصاحبا لها، تكون هي في صحبته، خرج بها أي خرجت معه، خرجت في صحبته. يبقى هنا الفعل الثلاثي الذي تعدى بالباء أفاد فائدتين، أفاد إسناد الفعل الفاعل، وأفاد أيضا أفادت الباء هنا المصاحبة. أما المتعدي بالهمزة فيقتضي إيقاع الفعل بالمفعول فقط، أخرجكم من بطن أمهاتكم، فدل هذا على الإخراج، إيقاع الفعل بالمفعول، أخرج من البطون، أخرج من الجنات، إيقاع الفعل. لكن في المصاحبة ما في المتعدي بالهمزة. فإذا قرن هذا المتعدي بالهمزة، إذا قرن هذا المتعدي بالهمزة أفاد إيقاع الفعل على المفعول مع المصاحبة، يبقى أخذنا فائدة المتعدي بالهمزة وهو إيقاع الفعل بالمفعول، واستفدنا بالباء المصاحبة، استفدنا بالباء المصاحبة. يبقى سبحان الذي أسرى بعبده، وقع هذا الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم مع صحبة حصلت له، مع صحبة حصلت له، يبقى وقع الفعل مع المصاحبة. ولهذا قال في أول أمر قال تعالى أسرى بعبده دون بعث بعبده، وأرسل به ما يفيد مصاحبته له في مسرى. يبقى الإسراء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسراء لم يكن النبي فيه وحده، وإنما كان يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم غيره، وهو جبريل عليه السلام، أو البراق لما أسري به إلى بيت المقدس ثم بعد ذلك عرج به، فكان معه البراق، فكان معه البراق. ولهذا قال أنت الصاحب في السفر. نعم نعم. دي بقى اللي هي ان الفعل نفسه بيضمن معنى فعل اخر. نعم. طيب، يبقى هنا الفائده يا اخواني في التعديه بالباء وبالهمزه، وقعوا هنا الهمزه وقع الباء، اسرى بعبده،
طبعا بالباء المصاحبة في المصاحبة، والهمزة في إيقاع الفعل على المفعول،
على المفعول،
فيكون النبي صلى الله عليه وسلم خرج بنفسه أسري به، فالهمزة أفادت إيقاع الفعل وهو الإسراء، والباء أفادت أنه لم يسرى بمفرده بل أسري بالمصاحبة.
تمام. نعم.
ما هو فعل الإسراء منه في الفعل الثلاثي الأصلية
اللي هو
صدور الفعل منه
أنه
فعلا أسرى
إسراحا فيه. إيه نعم، لكن الباء أفادت المصاحب. طيب فائدة. نعم.
يقول فعل سرى، يقول فعل منه بالروح البدن على من قال يعني من تركن بالروح
البدن. كيف يعني؟
هو احنا خدنا قال فائدتين، ولا صدور الفعل منه
فيقف
من
ظهور
فعل منه
وروح
الجسد.
اي نعم.
يرد على من
قال عنه. نعم، ويرد بالاحاديث والنصوص. نعم. فائدة، كانت كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد. نعم. كيف؟
يرجح أن الله سبحانه وتعالى أسرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مصاحبا له في إسراء، يعني مصاحبة من الله لعبده وليس من المراد أو من ذلك. وهو يعني أورد الوجه الأول هو سلام السعيد، ثم رجح عليه ما فهمت أنا
هو كلام السؤال عنده اللي هو ايه, ان اسرى متعديا ومفعوله محذوف اي اسرى بعبده
البراق.
البراق هذا قول السؤال وغيره. ويشهد القول الاول قول الصديق اسرينا كذا اللي هو انها بمعنى وان يقول سرى بعبده فان قيل اللي هي الاولى لو فإن أسرى فإن أسرى يتعدى بنفسه قال سرى به وأسرى, وهذا لأن ذلك السري كان أعظم أصفاره والصفر يعتمد الصحب إلى غيره. ثم قال وإن أسرى لازم كسرى تقول سرى زيد وأسرى بمعنى واحد, وهذا قول جماعة. والثاني أن أسرى متعدى مفعوله محذوف, يعني تقول المصاحب, يعني تقول أنت مصاحب هو النبي
الله سبحانه
الله الله عز وجل. وما يبعد اي نعم اي نعم ما يبعد, لكن تكون الصحبة هنا معنوية وليس حسية. فهناك صحبة حسية, هناك صحبة حسية وهي البراق, هناك صحبة معنوية مثل ما قال أنت الصاحب في السفر, فيكون هذا شأن إيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الصاحب في السفر. صاحب في السفر نعم يعني صحبة معنوية يعني من الإعانة, لكن هل هذه تمنع الصحبة أيضا الحسية؟ وهي أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان معه البراق وما ذهب وحده, فيتضمن الأمرين, يعني يتضمن الأمرين أن الصحبة بهذا وأن الصحبة المعنوية أيضا. فأسرى بعبده, أسرى بعبده فيكون في مصاحبة أو في معية الله سبحانه وتعالى مثل ما قال النبي أنت الصاحب في السفر.
وحملناه على
ذات الواحد ودسر. نعم. قال فائدة كانت كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد ليحمل عنه ألم الانتظار ويفاجأ بالكرامة بغتة, وكرامة موسى بعد انتظار 40 ليلة. كانت كرامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسراء مفاجأة من غير ميعاد ليحمل عنه ألم الانتظار. سنسري بك إلى بيت المقدس, سوف ينتظر متى متى متى, ويطور هل يصدقوني ما يصدقوني, مثل ما حصل في زينب بنت جحش وزيد بن حارثة. فإن الله عز وجل لما أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك وقع في نفسه حرج, يعني كيف يخبر هؤلاء وأن هؤلاء سوف يحصل منهم صدود وكذا وكذا, فأصر ذلك النبي في نفسه. وهذا لا شك أنه حدث ضخم جدا, أنه حدث ضخم, وهو أن النبي سيسرى به ثم يعرج به إلى السماء, حدث ضخم. فكان النبي سيتحمل ألم هم هذا الحدث على قدر حجمه. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى فكان فجأة ومباغتة بخلاف موسى, فإن كرامة موسى كانت بعد انتظار 40 ليلة. فإذا لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب, لما سافر موسى إلى الخضر وجد في طريقه مس الجوع والنصب, فقال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. فإنه سفر إلى مخلوق, ولما وعده ربه 30 ليلة وأتمها بعشر فلم يأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا النصب, فإنه سفر إلى ربه تعالى. وهكذا سفر القلب وسيره إلى ربه لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده في سفره إلى بعض المخلوقين. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا, لأن سفره كان لمن؟ ليلقى الخضر, ليلقى الخضر. أما لما وعده ربه 30 ليلة وتمها بعشر فلم يأكل فيها لم يجد مس الجوع ولا النصب. لماذا؟ لأن تعلقه بربه سبحانه وتعالى. وهكذا سفر القلب وسيره ربي لا يجد فيه من الشقاء والنصب ما يجده في سفره. وهذا واضح يا إخوان, يعني الإنسان مثلا ممكن يقف في الصلاة مثلا بالجزء والجزئين وراء الإمام مثلا إذا كان يصلي طويل. لكن لو تقف أنت غير هذه الوقفة جرب كده، جرب تقف كده مصلوب، لا تتقدم ولا تحرك قدميك ولا تحرك، يعني أنت تقوم الجزء والجزئين لا تحرك لا القدم ولا تؤخر القدم. جرب الآن كده تقف هذه الوقفة. أنا يعني أجربها ما أطيق، لازم الواحد يتألق كده، يعني يجي يمين يجي شمال، يتقدم خطوة يتأخر خطوة، لدرجة الواحد ما يصدق يعني كيف إذا وقف الوقوف الطويل ما يحتاج إلى هذا. هل يا ترى هو الوضع اليدين مثلا يكون اليدين تقوم بعمل اتزان؟ يعني أبدا جربت ما جاءت معي أيضا. صحيح تقف هكذا ما تطيق، يعني دقيقة دقيقتين لا بد من حركة. قف الآن سبحان الله، تستند تتقدم تتأخر تفعل تسوي، أما تقف هكذا ماذا نصف ساعة أو الساعة صعب إلا أن يكون ذلك في الصلاة. أيضا ماذا يحصل لك في أيام في يوم الفطر إحنا ما تفطر بخلاف يوم الصوم؟ الساعة 9 الفطار، يا ريت الشيخ خلص وقت عشان فطار الساعة 9، إحنا جوعنا الساعة 9، لكن في اليوم الذي أنت صائم فيه أبدا ما تشعر بهذا إلا بقى قبل المغرب بدقائق. فهذه إعانة لا شك أن العبد يعان عليها. وعلى هذا بقى قس التحمل المشقة، وأنت تطلب العلم على هذا قس أشياء كثيرة في الجهاد في سبيل الله. فالإنسان كلما استشعر هذا، على هذا قيس أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. نعم
ذكر معنا هذا.
نعم
ذكر موسى عليه السلام لم يشعر بالسعد إلا بعدما تجاوز أمر به، فقال أنه رعينا حتى وصل إلى السفر
كيف
تجاوزه شعر بالسعد
لما سافر منه
لما تجاوز الموضع.
ايه ذكر هذا
لكن
لا هذا في الاجمال، يعني هذا مجمل. نعم. فائدة تسخير البراق لحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة مسيرة شهرين ذهابا وإيابا أعظم من تسخير الريح لسليمان مسيرة شهرين في يوم واحد. تسخير البراق طبعا ده كتاب اسمه الفوائد. يعني الفوائد يعني الفوائد يعني الاختيارات الانتقاءات الزبد. فإذا تسخير البراق لحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة مسيرة شهرين ذهابا وإيابا أعظم من تسخير ريح شهرين مسيرة شهرين في يوم واحد. في ليلة واحدة مسيرة شهرين ومسيرة شهرين في يوم واحد ذهابا وإيابا. فإن الريح سريعة الحركة طبعها الإسراع بما تحمله، أما البراق فالآية فيه أعظم. يبقى الآية في الريح ما هي؟ الريح بطبعها سريعة، وبالتالي تكون الآية في حملك على هذا تسخير الريح، أن الريح تسخر فيقضى بسببها ما يكون في الشهرين في اليوم الواحد. وسخرنا إيه؟ له الريحة غدوة شهر وروحها، وسمنا الريحة غدوة شهر وروحها شهر، غدو الريح ورواح الريح. فهذا طبيعي في ماذا؟ في الريح، لأن طبعها السرعة. أما البراق ليس كذلك، فتكون الآية أعظم، تكون الآية إيه؟ أعظم. ولهذا مثلا حينما يكون عندك ماء في أصل حفرة فيكثر الماء آية، لكن حينما يكون الماء منعدما فينبت فيخرج الماء وتفجر الماء آية، أيهما أعظم؟ تفجير الإيه؟ الماء. تفجير الماء أعظم لأنه لا أصل له الآن، بخلاف الماء إذا كثر أو الطعام إذا حصلت فيه بركة، الطعام اثنين يكفي الأربعة يكفي، هذه بركة. لكن أن يأتيك طعام مثلا من لا شيء هذا يكون أقوى في الدلالة. فائدة. شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والاعتناء بتطهير قلبه وحشو إيمانا وحكمة دليل على أن محل العقل القلب وهو متصل بالدماغ. شق صدر النبي والاعتناء بتطهير قلبه وحشوه إيمانا وحكمة دليل على أن محل العقل القلب لأنه المحل الذي غسل. وسلل بعض الفقهاء بغسل قلبه صلى الله عليه وسلم في التسقي من الذهب على جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد وهو في غاية البعد، فإن ذلك كان قبل النبوة ولم يكن ذلك من ذهب الدنيا، وكان كرامة أكرم بها صلى الله عليه وسلم، وكان من فعل الملائكة بأمر الله وهم ليسوا داخلين تحت تكاليف البشر. وجه الاستشهاد عند من يقول بتحليل المصحف ما هو؟ الغسل في تصل من ذهب. ايه الوجه؟
القرآن ينقص القلوب من الحرام، ده ينقص القلب.
ايه؟
في غسل القلب من تصل من ذهب هذا شيء حسي، اما القرآن في ينقص القلب مما فيه من الشبهات وكذا.
لا يعني تحليل المسجد تحلية المصحف بالذهب ايه وجه
المصحف هو الوحي وقلبه
مكان العباده
بس واحد يتكلم
ان المسجد هو مكان العباده
نعم
فيه ذكر الله وصلاه وكذا، كما ان القلب هو محل تعقل او تفهم ووعي كلام الله.
طيب لكن الطست حول ماء يعني الطست حول الماء وليس حول القلب، انما هو حول الماء، فما وجه ذلك؟
استحسان.
كيف استحسان؟
هذا مستحسن يعني كما
شيخنا كمان غسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم هو شيء شريف كريم في بسط الذهب، فكذا المصحف هو شيء شريف والمساجد استخدمه في قلب الذهب.
الشريفة الكريمة. طيب الشريفة الكريمة هم أخرجوا المضغة. طيب وهذا حظ. طيب هذا يقال هذا حظ حظ الشيطان منه. فهل يكون هذا شريفا؟
شيخ.
أنت مرّب. يعني هو هنا هم أخرجوا إيه الشيء. طيب. هو الشيء هذا حظ الشيطان ليس كريما. وليح خام
انهم غسلوا قلب النبي صلى الله عليه وسلم وحشوه ايمانا وحكمه في طست من ذهب
لا بس انت ما تضحكش علينا ما تضحكش علينا يعني هم حشوه مال الحشو الايمان وكذا بنفس الطست.
نعم حواه المحل الذي غسل فيه.
طب ما هو الحشو بعد الغسل.
نعم
الحشو بعد الغسل
في هذا المحل.
طب المحل بس المحل هذا هل المحل هذا اللي هو تصباشر الإيمان يعني الإيمان كان فيه
يحتمل.
هذا يدل على أن المساجد يحصل بها القرآن والمساجد يحصل بها تصوير القلوب وشفاء القلب بالقرآن.
يعني كل هذه المعاني هي قريبة. نعم كذلك القرآن
شيخ
أعد من الأول. نعم
يعني الماء يطهر القلب للصلاة موضوع في الذات
يعني الجمع مثلا الآن بين الماء يعني بالعلة الماء الذي به يعني حصل التطهير يبقى العلة هي الماء كما أن الماء إذا يكون والمسجد ايوه بس احنا هنا جعلنا الماء نفسه الماء كشيء مستقل حصل به كذا لكن يعني استعمل في الغسل وفصلناه عن التصط الآن.
شيخنا مفعول به كمفعول فيه. مفعول به هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو من نزل عليه الوحي، ومفعول فيه هو التصط من الذهب. فكما أن المفعول به هو التصط من الذهب هو الذي فعل به وهو النبي كان الوحي، فالمصحف والمصحف والوحي والمساجد هي دفع فيها العبادة، هذا قد يكون هذا هو وجه الشبه بين مفعول به ومفعول فيه. التصط مفعول فيه، فالعلة هنا الأفضل اللي تتركها ما فعل به.
يعني يكون المسجد يساوي التصط،
المسجد يساوي التصط، والنبي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يساوي ما نزل عليه وهو كلام الله عز وجل.
طب المسجد هيساوي التصط؟
نعم هذا ما فعل به.
طب اذا المسجد اذا سوى التصط ما محتاج الى حليه، لان التصط نفسه ما احتاج الى حليه، هو نفسه حليه.
شفنا
هو من ذهب، اذا هي الحليه، اذا هو حليه، والمسجد اعتبرنا هو التصط، اذا ما احتاج الى حليه. طيب هو قلب النبي صلى الله عليه وسلم لما اخرجوا حظ الشيطان، اخرجوا الحظ في التصطي او اخرجوه؟ اخرجوه القوه. طيب بقي ان يغسل صدره صلى الله عليه وسلم بهذا الماء الذي في التصط. غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بعد اخراج الحظ هذا، اذا صار قلبه نقيا طاهرا صلى الله عليه وسلم، فلما وضع الماء فيه وهو من التصطي والى التصطي، لان غسل فيه تغسل الشيء فيه الى كذا، فهو شيء طاهر، باشر قلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو محل الوعي والوحي الذي بلغه الى الامه، فيكون هذا هو الذي يساوي المسجد. فالذي يساوي المسجد الذي هو محل الذكر ومحل الطاعه ومحل كذا وكذا، قلب النبي بعد اخراج هذه المضغه منه وبعد اخراج هذا الحظ يساوي المسجد. طب ما يحشى به أناس يحشى إيمانا وكذا، كذلك المسجد يحشى به. فإذا كان الماء الذي غسل به القلب، إذا كان هذا الماء قد نزل إلى الطص فحلي بالذهب، فكذلك يكون أيضا محل الإيه؟ العبادة محلا بالذهب، يكون محل العبادة محلا بالذهب. فإذا هو ليس ماء عادي ثم غسل وانفصل الماء عن الطست زي ما بيقول مثلا محمد، لا هو ماء منه وإليه، يعني يغسل ويعود يغسل ويعود، إذا صار هذا الماء غسالة قلب النبي صلى الله عليه وسلم، غسالة قلب النبي. طب غسالة قلب النبي، القلب هذا محل لماذا؟ الإيمان والكذا، كما أن المسجد محل لكذا وكذا، فمحل اللي هو القلب، كأنما القلب هو في الطست الآن لأنه منفصل عنه حكمه حكمه، كأنما القلب في الطست الآن، فالقلب في الطست محل بالذهب، والمسجد في الطست يحل بالذهب، والجامع بين القلب والمسجد الذكر الموجود في المسجد، والذكر الموجود في القلب، الإيمان الموجود في المسجد، الإيمان الموجود في فين؟ في القلب. ويبقى لا علاقة للحظ هذا بالطست، ولا أيضا الماء يغسل منفصل عن الطست بل يعود إلى الطست، فيكون هنا وجه الشبه الآن، يعني القلب الماء المنفصل على القلب حكم حكم القلب، فيكون الماء كالقلب، ويكون المسجد أيضا كالقلب، وتحلية الماء ينتج عنها تحلية المسجد، كذلك المصحف نفسه.
شيخنا لو هذا
قضيه
كان هو الموقف،
طب ما احنا بنتكلم نتصل الموضوع، ما ايه لكن الموضع ده محلى، ما هو وجه الشبه ان الموضع حليه نفسه، الموضع ذاته حليه اللي هو التصط حليه،
يكون هذا على عائد على المسجد،
عائد عليه
على المسجد ليس على
لو المسجد. احنا الان لما نقول مسجد، المسجد يحلى، اذا المسجد مش بنفسه يختصر، لو عائد على المسجد، لو استصط كالمسجد يبقى يحتاج الى حليه،
محتاج الحليه بالعباده،
كيف العباده؟ العباده داخله، يبقى الماء، فالعباده تساوي الماء والمسجد يساوي الماء، لان المسجد محل العباده فيساوي الماء. طب والماء هذا يحتاج الى الحليه، كذلك المسجد يحتاج الى التحلي. فيقول هنا واستدل بعض الفقهاء بغسل قلبه في التصل من الذهب على جواز تحلية المصاحف بالذهب والمساجد في والمساجد وهو في غاية البعد، فإن ذلك كان قبل النبوة ولم يكن ذلك من ذهب الدنيا، يعني هذا ما من باب الكرامة. طبعا هذه فائدة نستفيدها أيضا يا إخوان أيضا، ودي لننبه على العلماء لكن في غير هذا الباب، لكن أيضا هذا الباب نضيفه إلى القاعدة غير هذا الباب اللي هو إيه اللي هو ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم مجرى الإخبار عما يجري في آخر الزمان، يقول مثلا سيحصل كذا، لا تتخذ منه أمرا ولا نهيا، تخذش منه تشريع إلا إذا دل الدليل على إنه هذا منبوذ أو هذا محمود، مجرد الإخبار لا يدل على إيه على شيء إلا بدليل. كذلك نأخذ هنا نضيف إلى هذه القاعدة أيضا أخرى، ألا وهي ماذا؟ ألا وهي أن الكرامة لا يقاس عليها، أن الكرامة ذات الكرامة، لأن الكرامة خارق، الكرامة خارق فلا يقاس إيه فلا يقاس عليه. فمثلا لو رجل أراد أن يمشي على الماء يستمع مشى الصحابة فصار الماء لهم طريقا، يجي واحد يقول لك أنا أنزلني في البحر أمشي على البحر كالصحابة فغرق، يبقى قاتل لنفسه، يبقى هذا قاتل إيه؟ قاتل لنفسه، قاتل لنفسه. فالكرامة خارق يكرم الله عز وجل به عبده، فلا يؤخذ من الكرامة تشريع أننا أفعل كذا أو لا أفعل كذا أو خلافه. يقول مثلا باب استحباب ركوب مثلا الدب إلى بيت المقدس تشبيها أو تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا باب استحباب ركوب الطائرة صعودا تشبها بالنبي في معراجه، لا هذا ما يؤخذ منه هذا الكلام. فباب الكرامة باب يكون خارقا للعادة، يكون على وجه إكرام الإيه؟ إكرام العبد. نعم. قال وأبعد منه احتجاج ما احتاج به على جواز انتفاع الرجل بالحرير تبعا لامرأته كالفراش واللحاف والمخدات، على جواز انتفاع الرجل بالحرير تبعا لامرأته كالفراش واللحاف والمخدة، قال لأن الملك لا حرج، لأن الملك لا حرج عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم انتفع بذلك تبعا، يعني الملك اللي جاب الذهب وكذا قال لا حرج عليه، وإنما كان النبي تبعا. وقد أبعد هذا القائل النجعة واتى بغير دليل على جواز انتفاع الرجل بالحرير تبعا لامرأته. ما معنى كالفراش واللحاف والمخدة؟ إيه نعم، يعني إذا كان في حرير نعم
الحرير
نعم
يستعمل الحرير للمرأة لو المرأة أردت الحرير المخدة والفراش وكذا
نعم هي ينام بعيد عنها ينام معها فبينام معها فيكون هذا ايه قد ابيح تبعا ويباح تبعا ما لا يباح استقلالا وطبعا هذا ايضا بعيد في ايه في جواز الانتفاع. اما في المسألة نفسها فلو ان الانسان زوجته كانت تلبس الحرير ثم ضاجعها او نام معها في لحافها فلا بأس بذلك، ليه؟ لانه يثبت تبعا ما لا يثبته استقلالا، لكن لا يتخذ حيلة اما ان يؤسس حكم وهو جواز استعمال الرجل الحرير نظر لهذه المسألة فنقول لا يجوز. فائدة الفعل إن كان منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة، الفعل إن كان منشأ المفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرم، فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه ومراتبه في الكراهات بحسب ضعف المفسدة، هذا إذا كان منشأ للمفسدة. وأما إن كان مفضيا إليها فإن الإفضاء قريب وحرام أيضا كالخلوة بالأجنبية والسفر بها ورؤية محاسنها، وما إن كان مفضيا إليها فإن الإفضاء قريب وحرام أيضا كالخلوة بالأجنبية والسفر بها ورؤية محاسنها، فهذا القسم يسلب عنه اسم الإباحة وحكمها، وإن كان اسم الإباحة وحكمها، وإن كان الإفضاء بعيدا جدا لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها، كخلوة ذي رحم كخلوة ذي رحم المحرم بها، ذي رحم المحرم بها وسفره معها، وكنظر الخاطب الذي مقصود الإفضاء إلى المصلحة الراجحة، كخلوة ذي رحم المحرم بها، كخلوة ذي رحم المحرم بها. نعم طيب إيه؟ كخلوة ذي المحرم بها، ذي رحم المحرم بها وسفره معها، وكنظر الخاطب، لأن هذا لا يمنع منها، وكنظر الخاطب الذي مقصوده الإفضاء إلى المصلحة الراجحة، فإن قرب الإفضاء قربا ما فهو الورع، وهو في المراتب على قدر قرب الإفضاء وبعده، وكلما قرب الإفضاء كان أولى بالكراهة والورع حتى ينتهي إلى درجة التحريم، كلما قرب الإفضاء كان أولى بالكراهة والورع. ثاني، الفعل إما أن يكون منشأ وإما أن يكون مفضيا، الفعل إما أن يكون منشأ للمفسدة وإما أن يكون مفضيا، فإن كان منشأ للمفسدة فهي على قسمين، إما أن تكون المفسدة خالصة أو راجحة فيكون محرما، وإما أن يكون أقل من ذلك فيكون مكروها. فإذا كان الفعل منشأ للمفسدة الخالصة أو الراجحة فهو المحرم، فإن ضعفت تلك المفسدة فهو المكروه، فكل من المحرم والمكروه منهي عنه، لكن كراهة التحريم، لكن المحرم كراهته شديدة، وأما المكروه فكراهته خفيفة، ومرتبه في القرابة حسب الضعف، يعني كلما قل إيه؟ كلما قل كلما قلت الكراهة وهكذا. وأما إن كان مفضيا إليها، يعني مفضيا إلى المفسدة، فإن الإفضاء قريبا، فإن الإفضاء قريبا وحرام أيضا، فإن الإفضاء قريبا كيف قريبا فإن الإفضاء قريب وحرام أيضا فإن الإفضاء قريب وحرام أيضا كالخلوة بالأجنبية والسفر بها ورؤية محاسنها. الإفضاء هنا بالإيه؟ بالنظر، يعني الإفضاء بالنظر وبالخلوة وبالسفر، فهذا قريب من المفسدة وهي الزنا، فهو حرام، هو حرام لأنه يفضي إلى الزنا، وهو قريب منه، الخلوة، السفر، الرؤية، الرؤية هذا قريب من المفسدة، فهذا القسم يسلب عنه اسم الإباحة وحكمها، يعني ما يكون مباحا، ما يكون مباحا أبدا، وهو الإيه؟ الإفضاء القريب إلى المفسدة، الإفضاء القريب إلى المفسدة كالخلوة، كالسفر، كرؤية المحاسن. وإن كان الإفضاء بعيدا جدا لم يسلب اسم الإباحة ولا حكمها، مثل إيه؟ مثل خلوة ذي المحرم، فإن هذا بعيد، بعيد يعني يقع مفسدة بذلك. وكنظر الخاطب الذي مقصود الإفضاء إلى مصلحة والخطبة، فهذا أيضا بعيد، لسيما أنه لا يكون معه مع خلوة، يبقى فإن قرب الإفضاء قربا ما فإن قرب الإفضاء قربا ما فهو الورع، وهو في المراتب على قدر قرب الإفضاء أو بعده إلى غير ذلك. يعني يريد أن يقول هنا بأن الفعل نفسه إذا كان هذا الفعل منشأ للمفسدة فينظر، إن كانت المفسدة خالصة أو راجحة فهذا هو المحرم، وإن كانت المفسدة ضعيفة ف فيكون الايه المكروه. طب المفضي الى ذلك ان كان قريبا فلا يباح، وان كان بعيدا فيباح عند الايه فيباح عند الحاجه كنظر الخاطب، او يباح بلا حاجه كخلوه ذي المحرم مع المراه. فاذا قول الملائكه للنبي صلى الله عليه وسلم ليله الاسراء مرحبا به أصل في استعمال هذه اللفظة ومناسبها عند اللقاء، نحو أهلا وسهلا ومرحبا وكرامة، وخير مقدم وأيمن مورد ونحوها، ووقع الاقتصار منها على لفظ مرحبا وحدها لاقتضاء الحال لها، فإن الترحيب هو السعة، وكان قد أفضى إلى واسع الأماكن، ولم يطلق فيها سهلا لأن معناه وطئت مكانا سهلا، والنبي أصلا كان محمولا إلى السماء، يعني ما يحتاج سهلا، إذن هو لأنه سهل، لكن مرحبا أي على الروح بفن مكانه واسع وكذا. طيب لكن هل يقال بأن هذا يكون بغير السلام، يعني مرحبا بك من غير سلام؟ إذا التقى الواحد فقال مرحبا بك، وهنا يقول أصل في استعمال هذه اللفظة وما نسب عند اللقاء نحو أهلا وسهلا، فهل الإنسان إذا لقي أخاه يقول أهلا وسهلا ولا يسلم؟ نقول هذا بعد السلام، لأن الحديث فيه أصلا بعد السلام، لأن في الحديث أصلا كان بعد السلام وعليه، فيسلم الإنسان أولا ثم بعد السلام يقول أهلا وسهلا مرحبا، كل هذه الألفاظ التي تكون في تكون عند الناس، صباح الخير صباح النور كل هذا. فإن قال قائل هذه إنما تشبه تحية أهل الجاهلية، نعمت صباح نعمت مساء، نقول تحية أهل الجاهلية هي الاقتصار على هذه، هذه تحيتهم، لكن تحيتنا الإسلام، وأما هذا فترحيب وتأليف، ترحيب وتأليف. نعم. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، لهؤلاء الذين أتوه فلم يجد النبي ما أحملهم عليه، يحتمل وجهين، أحدهم أن يكون جملة واحدة لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، والواو واو الحال، لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه أي وحالي أنني لا أجد ما أحملكم عليه، والمعنى لا أحملكم في حال ليس عندي فيها ما أحملكم عليه. ويؤيد هذا جوابه صلى الله عليه وسلم حيث قال ما أنا حملتكم الله حملكم. وعلى هذا فلا تكون هذه اليمين محتاجة إلى تكفير. لماذا يبحث المسألة بقى؟ والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، لا أحملكم في حال ليس عندي فيها ما أحملكم عليه، ثم قال ما أنا حملتكم الله حملكم، يبقى ما حنث لم يحنث، ما أنا حملتكم الله حملكم. طيب ويحتمل أن تكون جملتين، حلف من إحداهما أو حلف من إحداهما أنه لا يحملهم، وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما يحملهم عليه، والله لا أحملكم، والله لا أحملكم، يبقى دي جملة منفصلة، هذه يمين، ولا أجد عندي ما أحملكم عليه هذا خبر. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لما قيل له إنك حملتنا وقد حلفت، فقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي وخير. ولمن نصر الاحتمال الأول أن يجيب عن هذا بجوابين، أحدهما أن هذا استئناف لقاعدة كان سببها اليمين يبين فيها للأمة حكم اليمين لا أنه حنث في تلك اليمين وكفره. الجواب الثاني أن هذا كلام خرج على التقدير، أي ولو حنثت لكفرت عن يميني وأتيت الذي وخير، والله أعلم. تاني قال والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، جملتان أو جملة؟ القول الأول قال إنها جملة واحدة، والله لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم عليه، وتكون الواو حالية يعني لا أحملكم حال إيه؟ ليس عندي ما أحملكم عليه، وحينئذ اليمين هنا مش يكون في كفارة. اي نعم لأنها جملة واحدة، يعني جملة واحدة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف ما عنده ما يحملكم عليه، ويدل عليه الحديث ما حملتكم ولكن الله حملكم. طيب الثاني أنهما جملتان، والله لا أحملكم، هذه جملة فيكون حلف، ولا عندي ما أحملكم عليه، هذا خبر. وعليه يكون الجملة الأولى يمين، والله لا أحملكم، ثم حملهم فكفر. ويدل عليه أنهم لما قالوا ذلك قالوا يا رسول الله أنك حملتنا وقد حلفت، فقال إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. طيب ابن القيم يقول إيه؟ ابن القيم يقول إيه؟ يقول لأصحاب القول الأول أن يردوا على هذا مع وضوحه في التكفير، فقال إن لا أحلف على يمين فأرى غير خير منها إلا كفرت عن يمين. قال أصحاب القول الأول الذين لا يعتبرون أن هذا يمين لهم أن يردوا على هذا بوجهين. ها ما هما؟ اصف يا أخواني، دي اسمها الفوائد، بدائع الفوائد، بدائع مش الفوائد فقط، ابن القيم له كتابان الفوائد وبدائع الفوائد. طيب قال يرد بوجهين، الوجه الأول
الأصل مثلا في الإنسان في جملة إذا كان هناك قسم وكانت الأخبار متصلة وحلف على أكثر من شيء وكانت فإنه يقصد يمين واحد.
لا ما قال هذا الأصل الأول. ها
الناس فعلت اليمين يبين الأمة سبب
يعني إيه؟ يعني برضو السنة فقالت اليمين
أنه حلف على شيء
يبين حكم اليمين،
لا
أنه حلف يبين حكم اليمين، يعني يكون هذا بيان حكم. يعني لما قالوا له يا رسول الله إنك حملتنا وقد حلفت وقد حلفت، فقال النبي يؤسس حكما في مسألة اليمين أنني لا أحلف على شيء فأرى غيره خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير كفرت عني وأتيت الذي هو خير. لو كان يمينا فإن حكمه كيت وكيت وكيت وكيت، فيبقى هنا بيعلم قاعدة منفصلة عن الحديث، يبقى لا يتعارض مع القول الأول إنه ليس يمين، يبقى النبي بيعلم. كأن مثلا واحد يسألني مثلا أنت مثلا حلفت أو قلت كذا، قلت أصلا فأقول له اليمين كذا وكذا وكذا وكذا، لا يعني جوابا عن حالتي وإنما تأسيس لحكم أعلمه إياه. طيب والثاني، والوجه الثاني إيه؟ خرج على تقدير
ولو حملتكم
تقدير ايه؟ انه لو كان من وحنثت فيه فان كفرته كذا وكذا وكذا، يبقى هذا لا يعارض القول الاول في انه ليس بايه؟ ليس بيمين. على كل هو يحتمل امرين، لان الحديث ايضا قد يرد بقى، طبعا ابن القيم قال هذا يرد قد يرد اصحاب القول الاول على القول الثاني. طيب ان قالوا ذلك القول اصحاب القول الثاني قد يردون على القول الاول. يلا ها لأصحاب القول الثاني أن يردوا على أصحاب القول الأول. أصحاب القول الأول يقول ليس بيمين، وإنما النبي أسس قاعدة جديدة منفصلة عن هذه الحادثة، أو على تقدير يعني لو افترضت أنني حنثت فكذا وكذا، يبقى على تقدير هذا. طيب كيف نرد عليهم؟ قول يا أحمد
الأصل على التقدير والأصل حمل الكلام على الله،
فالأصل أنه خرج مخرج اليمين. طيب لهم أيضا أن يقولوا الأصل هو نفس اللي قلته، وما هو الظاهر؟ ما حملتكم ولكن الله حملكم، هذا هو الظاهر. خلاص هو ما حمل، إذا ما وقع ما حنث، هو ما حمل، الله حمل. قول يا عبد الله. ايوه قول يا عبد الله.
يقول
انك حملتنا وقد حلفت، فقال اني لا احلف. بلى.
لم يكونوا لم يكن عنده ما يكونهم عليه. فلم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم.
ما
الجواب خرج مخرج العلة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليهم فهمهم أنه قد خرج.
أحسنت. هنا يكون الشاهد في إيه؟ هو يا زوب أنت ما سمعتش الجواب. نعم أيوة. وبعدين يعني وبعد فهم الصحابة تمام تمام. لنا أن نقول إن الصحابة فهموا هذا اليمين وقالوا أنك حملتني يا رسول الله وقد حلفت، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الردود ولم يصحح لهم شيء، فقال إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، جوابا عن قولهم. ويكون هذا وهو الجواب الذي كان وبقي هذا دائما في كل واحد يحلف على شيء فأرى غيرها خيرا منها فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. فيكون سكوت النبي على إيراد الصحابة إقرار أننا فعلا حملت وقد حلفت، أنا حملت وقد حلفت، مثل ما قلنا في حديث عائشة في الحائض تدخل المسجد أو ما تدخل المسجد، فقلنا أن الحجة فيها إيه؟ إرادة عائشة على النبي لما قالت يا صلى إني حائض، وبالتالي رد العلماء في مثل هذا وقولهم بأنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمرة من المسجد أي من المسجد قال النبي من المسجد قال النبي ناولين الخمرة، يكون الافتداء من المسجد أن النبي كان في المسجد وقال عشان ناولين الخمرة وهي خارج المسجد. نقول لا حاجة لنا في هذا، إنما الحجة عندنا قول عائشة رضي الله عنها ماذا إني حائض. إيه نعم. فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم عن يوسف أوتي شطر الحسن، قالت طائفة المراد منه أن يوسف أوتي شطر الحسن الذي أوتيه محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي بلغ الغاية في الحسن ويوسف بلغ شطر تلك الغاية، يبقى هذا طائفة قالت أوتي يوسف شطر الحسن يعني شطر حسن النبي. طيب قالوا ويحقق ذلك ما رواه الترمذي من حديث قتادة عن أنس قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. والظاهر هذا الحديث قال المحشي قال البني طرفوه ليس بحديث لأنه لم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن إسناده غير صحيح في حسام ابن مصك كالحافظ ضعيف يكاد يترك. والظاهر أن معناه أن يوسف عليه السلام اختص على الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في شطره، اختص على الناس بشطر الحسن واشترك الناس كلهم في شطره، فانفرض عنه بشطر وحده وهذا ظاهر اللفظ، فلماذا يعدل عنه؟ واللام في الحسن للجنس، وأوتي شطر الحسن فاللام الجنس لا للحسن المعين المعهود المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وما أدري ما الذي حملهم على العدول عن هذا إلى ما ذكروه، وحديث أنس لا ينافي هذا بل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الأنبياء وجها وأحسنهم صوتا، ويلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أحسنهم وجها ألا يكون يوسف اختص على الناس بشطر الحسن واشتركوهم في الشطر الآخر، ويقول النبي قد شارك يوسف بما اختص به من الشطر وزاد عليه بحسن آخر من الشطر الثاني، والله أعلم. ويكون النبي قد شارك يوسف فيما اختص به من الشطر وزاد عليه حسن آخر من الشطر الثاني لأنه من جملة الناس، فهو أوتي شطر الحسن والناس أوتوا شطر الحسن، يبقى يوسف معه النصف وناس معهم النصف. فعلى صحة الحديث يصح تأويل من؟ تأويل ابن القيم أن المفاضلة تكون بين يوسف والناس فأعطي شطر الحسن، النبي أحسن أنبياء وجها فيكون قد اشترك مع يوسف فيما عنده من النصف، ويكون قد دخل في عموم النصف الثاني. تعرفون مسألة الصلاة على النبي مثل إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أيما أعلى صلاة؟ النبي، النبي، لأنه يدخل في آل إبراهيم، يدخل في إيه؟ في آل إبراهيم. طيب، أما مع ضعف الحديث فكيف يكون التوجيه؟ هل يوسف يكون أجمل وجه من النبي؟ الحديث ضعيف، فهل يكون وجه موسى يوسف عليه السلام أجمل أم ماذا؟ أوتي شطر الحسن، في زمانه تمام. يعني كالقاعدة المعروفة معنا دائما، وهي أن الفضل الخاص لا يعارض فضلا، لا سيما أن هذا لا يعود إلى شيء من بذل الشخصي. يعني ما نقول كيف أن يوسف أجمل من النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هناك من هو أطول من النبي، من هو فهذا أمر لا دخل ليوسف فيه، لا دخل ليوسف فيه، فيكون التفضيل من خلاله بعيد. كما أن إنسانا قد يكون كافرا وأجمل، شوف الغرب الآن وشوف الكفرة هناك، من جمال الوجه ومن وليس يعني هذا، ولا أبو لهب في ترجمته نعم، وليس يعني هذا أن هذا يقتضي أن صاحب الوجه الحسن يكون أكمل من غيره، إنما تكون مقارنة في جمال حس فقط، ولا دخل لهذا ولا ذاك فيه. فهذا لا يحتاج أن نورد إيه؟ أن نورد مسألة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا محتاج أن نورد مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه. فإننا نقول حتى ولو كان يوسف شطر الحسن، فإن ذلك مما لا يعطي يوسف عليه السلام مزيد فضل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما يتعلق بالأمر الجسدي ذاك من خلق الله سبحانه وتعالى، ولا دخل الإنسان فيه. لزن توقف. نعم، هو هذا بعيد أيضا، لأنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أوتي حسنا عظيما، كما جاء في الصحيح أن أنس رضي الله عنه قال: نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المقمرة فجعلت أنظر إلى وجهه وإلى القمر إلى البدر، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل منه أو أضوأ منه أو كما قال، هو كان جميلا صلى الله عليه وسلم. نعم، لكن نقول الفضل الخاص لا يضع فضل عام، أو نقول بأن هذا جمال الحسي لا يدخل أصلا في المفاضلة إذ لا دخل للإنسان فيه. فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون لعانون وشفعاء ولا شهداء يوم القيامة. الله أكبر، هذا رواه مسلم، لعان والسباب والشتام ما يكون شفيعا يوم القيامة، لأن اللعنة إساءة، بل من أبلغ الإساءة، والشفاعة إحسان، لأن اللعنة إساءة بل من أبلغ الإساءة، والشفاعة إحسان، فالمسيء في هذه الدار باللعن سلبه الله الإحسان في الأخرى بالشفاعة. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. ولهذا النبي ماذا قال؟ قال: لا يكون لعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، تحذير من يكون المسلم سبابا أو لعانا أو شتاما، ما ينبغي هذا. فإن الإنسان إنما يحصد ما يزرع، والإساءة منع من الشفاعة التي إحسان، وأما منع اللعن من الشهادة فإن اللعن عداوة وهي منافية للشهادة. كيف يا إخواني؟ كيف يعني؟ فإن اللعنة عداوة وهي منافية للشهادة. أن النبي منع شهادة للمتهم. يعني تيجي مثلا لواحد تقول له مثلا اشهد عليا على هشام البيع اللي يقول لك ايه في واحد انت عارف شهادته من قبل من اولها حتى لو راى امامه وفي واحد ايضا من الحب لك قد يقول ذلك فلا المحب كالولد ولا المبغض كالعدو تقبل شهادته فاللعان عدو ولهذا لا تقبل شهادته لا تقبل ايه شهادته فلا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة والحديث رواه مسلم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشفعاء وشفيع الخلائق لكمال إحسانه ورافته ورحمته بهم فالشفاعة إحسان والشهادة لابد من أن ينزع المانع منها أن ينزع المانع منها فلما كانت شفاعته إحسانا فلا يصح اللعان أن يكون شفيعا ولا السباب أن يكون شفيعا لأن هذا بخلاف الإحسان إن كنت محسنا فتعال إلى الإحسان وإن كنت مسيئا حرمت من ذلك حرمت من ذلك هذه واحدة ولا تكون أيضا شاهدا لأن الشهادة تحتاج إلى خلو من الموانع ومن موانعها حصول العداوة وحصول اللوث بين الشاهد والمشهود عليه فلا تأخذ كلام هذا فيه وكذلك اللعان لأنه ما يلعن إلا لعداوة ما يلعن إلا لعداوة نعم طيب لو قال قائل لكن إن كان بحق إن كان بحق يعني يشتم بحق مثلا
اللعن منفي بأي صورة
اللعن منفي
بأي صورة لا يكون بحق قط إنه مذموم من كل وجه
هذا طبعا ده في أصح قولي أهل العلم لكن من جوز اللعن أهل العلم من جوز اللعن اللعن من جوز لكن يكون بحق فيحمل هذا على ماذا على ما إذا كان بغير حق يعني يحمل هذا ما إذا كان بغير حق وقد يراد باللعن هنا الشتم والسب ولا يراد به لعن لعنة مثل قول الراوي فجعلوا يلعنونه هو الجار الذي أخرج متاعه جعلوا يلعنونه والمعنى يسبونه ويشتمونه فقد يطلق هذا على ذلك أما اللعن نفسه لعنه فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين أصحهما أنه لا يجوز اللعن حتى ولو كان لكافر فضلا عن المسلمين لأن النبي نهي عن ذلك لما لعن صفوان بن أمية والحارث بن هشام وكذا فقال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء فيكون مسألة السب إن كانت بحق وكان الأسلوب بحق مثلا إيه أن تكون بحق يعني الداعي إليه وأن تكون بطريقة الحق بمعنى بدع ضلل كفر حكم بالردة هذه كلها من السب لكن السب الوارد به ليه الشر أما لو سب بعيب خلقتي مثلا أو سب بما يكون بلفظ ناب لا علاقة له بخطأ الشخص فإن هذا الفحش لا يكون عليه المسلم فالمسلم ليس بالفاحش ولا البذيء والفاحش هي اللفظ النابية الخارجة عن حد الكمال وليس مبتدع أو ضال أو منحرف لفظ خارج عن حد الكمال إذ الشارع قد استعملها وأهل العلم قد الإيه قد استعملوها نعم نعم خلاص خلينا بقى الحسنى
بس أمر الشيخ اسم اللعن قول اللعنون هو ابن القيم هنا قال اللام في الحسن للجنس وطبعا شرط انها تكون للجنس انها يحل محلها لفظ كل وهي شرط كل حسن ولكن قد تكون هي للعهد وده اللي يعيد القول الاول لان انا هذا جاء في سياق حديث مسلم وانا قال في الحديث ان كلما نظرت الى البدر ولا
ايوه لا لكن هذا تعسف في القول الاول وهي شرط الحسن الذي اوتي محمد
يعني يكون يوسف على شطب حسن النبي.
طب ما الدليل؟ ما الذي يجعلك تقول بهذا؟ هل عندنا وما ويمكن لو أنس أيضا رأى يوسف عليه السلام ونظر القمر ولا يوسف يقول نفس الكلام؟
لا
ما المانع؟ ما قال هو أكمل من يوسف؟
حد عندنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتي شطب الحسن، فيكون هنا للعهد الحسن العهد الذي قاله أنس أنه قال نظرت إلى البدر وإلى وجه النبي.
الحسن شيء فهو قلب الجنس، أنت شطب الحسن يعني الحسن كله، الحسن كله الذي هو موضوع في الأرض، ومن جملتهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا نقول على احتمالات، لكن نقول اقل احتمالات او كذا ان يكون يوسف اجمل في هيئته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه تفضيل ليوسف؟ لا، حتى لو التفضيل الجزئي، احنا نقول التفضيل الجزئي، لان التفضيل الجزئي وخلافه يعود الى اوصاف معنوية، يوصفها تعود إلى العمل، تعود إلى كذا، لا تعود إلى البدن. فما يفضل أبو بكر عمر بالبدن ولا بالجمال، ولا يفضل عمر علينا بالجمال.
عشان المقصود يعني هذا القول له وجهة قوية
أيضا، اللي هو إيه؟
يعني يكون يوسف على شطر حسن النبي.
لا لا لا، أنا أراه بعيدا جدا، لأنه لا ورد ولا اللفظ يحتمله ولا شيء. كل المسألة هي الإشكال عندهم، المسألة كلها في الحديث، ولهذا ذكرنا أن الحديث صحيح مع لم يعد عندنا إشكال، ما فيه إشكال. لكن عندما نتكلم ماذا لو كان الحديث ضعيفا لم يرد حديث، نقول ما في مانع أن يكون يوسف مما أكرمه الله عز وجل به، كما أكرم أنبياء آخرين بأشياء لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح للنبي جنسها لم يكن، لكن لم يكن للنبي الكمال فيها والكثرة. فتكليم الله لموسى أكثر، الملك الذي جعل لسليمان هذا أكثر، لكن لا يعني هذا أنه يكون إيه؟ أنه يكون أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فنقول ما المانع أن يكون يوسف في وجهه أجمل؟ ما المانع؟ وما الضيف؟ وما الذي يخدش أفضلية النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء ومنهم يوسف؟ لا شيء. نعم. 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 من جهة اللفظ، من جهة اللفظ كما قال سبحانه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، يعني لا تسبوا الذين يدعون من دون الله امامهم فيحملهم ذلك على سب الله، معناه لو كان بعيدا عنهم لجاء. نعم. طيب نصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: فائدة. السر والله أعلم في خروج الخلافة عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وعثمان أن علي لو تولى الخلافة بعد موته لا شك أن يقول المبطلون إنه ملك وورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته أنه ملك وقد ورث ملكه أهل بيته، فصان الله منصب رسالته ونبوته عن هذه الشبهة. وتأمل قول هرقل لأبي سفيان: هل كان في آبائه من ملك؟ قال: لا. قال له: لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب ملك آبائه فصان الله منصبه العلي من شبهة الملك في آبائه وأهل بيته. هذا السر في خروج الخلافة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لتكون في أبي بكر وعمر حتى لا يكون هناك شبهة. وهذا له نظير في التشريع من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل الناس أجرا حتى لا يقال إنما أتى يطلب مالا، وكذلك لا يورث، وكذلك لا يورث من أجل أن يقال أيضا إنه قد جمع المال لأبنائه ومن بعده وزوجته وأولاده وغير ذلك. فنفي الشبه فيما يتعلق بمقام النبوة هذا أصل في الشريعة، فيكون من ذلك أيضا أنه لم تكن الخلافة في علي بعد أبي بكر وعمر من أجل هذا الأمر، ويكون هذه من مشيئة يعني التي شاء الله سبحانه وتعالى، وإلا هو علي ليس أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر ولا يستحقها عن أبي بكر وعمر، فهما أفضل منه. لكن هو مقصود أن الله قد كان يقدر مثلا أفضلية علي لتكون له الخلافة مكان أبي بكر وعمر، لكن حينها سوف يقال إنه تكون صارت في بيت النبوة من فتقع شبهة أنه ملك وورث ملكه لآل بيته. نعم. وهذا والله أعلم هو السر في كونه لم يورث، والأنبياء قطعا لم يورث، ولذلك وهذا والله أعلم هو السر في كونه لم يورث هو والأنبياء قطعا لهذه الشبهة، لئلا يظن المبطل أن الأنبياء طلبوا جمع الدنيا لأولادهم وورثتهم كما يفعله الإنسان من زهده في نفسه وتوريثه ماله لولده وذريته، فصانهم الله عن ذلك ومنعهم من توريث ورثتهم شيئا من المال لئلا يتطرق التهمة إلى حجج الله ورسله، فلا يبقى في نبوتهم ورسالتهم شبهة أصلا، ولا يقال فقد وليها علي وأهل بيته، لأن الأمر لما سبق أنها ليست بملك موروث وإنما هي خلافة نبوة تستحق السبق والتقدم، كان علي في وقته وهو سابق الأمة وأفضلها، ولم يكن فيهم حين وليها أولى بها منه ولا خير منه، فلم يحصل لمبطل بذلك شبهة والحمد لله. يعني لئن قال قائل طيب علي تولى فلماذا لا تبقى الشبهة، نقول لأنها انقطعت بتولية أبي بكر وعمر، فلم يعد هذا من طريق الميراث وإنما صارت من طريق الكفاءة، فتبين لنا أن أبا بكر تقدم لأفضليته، ثم وليه عمر لأفضليته، ثم وليه عثمان لأفضليته، ثم وليه علي لا لكونه من آل البيت بل لأفضليته. وهذه مسألة مهمة، هل تولى علي لكونه من أهل البيت؟ الجواب لا، إنما تولى علي لكونه أفضل الأمة بعد عثمان رضي الله عنه. وبهذا نرد على الروافض الذين يتعصبون ويغلون في آل البيت، ومن غلوهم يرون أن عليا رضي الله عنه هو أولى بالخلافة، وطبعا هؤلاء وإن أظهروا الغلو لأهل البيت أو أظهروا المحبة لأهل البيت فأولئك كذبا، لكن تاجروا بأهل البيت، تاجروا بأهل البيت، فتبطل شبهتهم في ذلك بكون علي أفضل أولى بالخلافة لكونه من أهل البيت. ولهذا يذكرون أحاديث أهل البيت وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جللهم بكساء جلل عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال هؤلاء أهل بيتي، فنقول أهل البيت لهم فضل لكن ما لهم علاقة بالخلافة، أهل البيت لهم فضل وفضلهم وقربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ليس لذلك علاقة بالخلافة، فعلي لما تولى الخلافة ليس لأنه من أهل البيت وإنما تولى الخلافة لكونه أفضل الأمة كما تولى الخلافة من قبله لكونهم أفضل الأمة. فائدة في شراء رجل مسجد المدينة من اليتيم من اليتيمين وجعلهما مسجدا من الفقه دليل على جواز بيع عقار اليتيم وإن لم يكن محتاجا إلى بيعه للنفقة إذا كان في البيع مصلحة للمسلمين عامة لبناء مسجد أو صور أو نحوه، ويؤخذ من ذلك أيضا بيعه إذا عوض عنه بما هو خير له منه. هذا فإذا يعني طيبة جدا، فائدة طيبة جدا، فإن المسجد كان مكان أرض ليتيمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بذل الثمن في ذلك، فقال في هذا جواز بيع أرض اليتيم وبيع عقار اليتيم إما لمصلحته في أن الشري لهما هو أفضل منه وإما لمصلحة المسلمين، ثم نعوضه إما أن يكون لذلك لمصلحة المسلمين أو يكون لمصلحته. فالتصرف في مال اليتيم لمصلحته لا بأس به. وفي نبش قبور المشركين من الأرض وجعلها مسجدا دليل على طهارة المقبرة، فإن الصلاة فيها لم ينهى عنها لنجاستها، وإنما هو صيانة للتوحيد وسدا لذريعة المشرك بالقبور الذي هو أصل عبادة الأصنام، كما قال ابن عباس وغيره. وهذه فائدة أيضا، أن المقبرة المقابر ليست نجسة، وإنما النهي عن الصلاة في المقبرة لذريعة الشرك ليس لنجاسة الأرض، ليس لنجاسة الأرض، وإنما هي لذريعة الشرك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، إلا ما ورد من صلاة الجنازة، وصلاة الجنازة ليس فيها لا ركوع ولا سجود، وأيضا هي نادرة أن تقع في المقابر إلا لمن دفن ولم يصل عليه، أو لمن غاب عن الصلاة على الإنسان في الخلاء أو المسجد فيصلي عليه في القبر، فهو نادر وليس فيها ركوع وسجود. لكن المانع ليس للنجاسة، المانع ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم، ألا وهو الخوف من الشرك، حتى لو ما قصدت الشرك، حتى لو ما قصدت الشرك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المساجد التي فيها قبور، وهي مساجد، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، وحذر ما صنعوا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أي لا تصلوا لا تصلون فيها، بل صلوا فيها، فإن المقابر لا يصلى فيها، فأنتم جعلتم بيوتكم كالمقابر، تدعون الصلاة وتتركون الصلاة، فدل هذا على أن المقبرة لا يصلى فيها. ولهذا المسجد الذي فيه مقبرة لا يصلى فيه لا فرضا، لا تصلى لا صلاة الفرض ولا النفل ولا حتى الجنازة. فإن قال قائل: كيف والجنازة أصلا تصلى في المقبرة؟ نقول: تصلى في المقبرة ولا تصلى في المسجد الذي فيه قبر. ما الفرق يا إخواني؟ كيف هذا؟ نفهم هذا، يعني نصليها في المقبرة ولا نصليها في المسجد الذي فيه المقبرة؟ كيف هذا؟ العلة، العلة، ما العلة؟ ها؟ قول يا وائل. للتعلق، لكن ممكن في الجنازة يصلى صلاة مسببة ما فيها تعلق. طيب، في جواب أجود. يحذر ما صنع، يعني ايه؟ ايه بس دي جنازة، الجنازة يصلى عليها في المقبرة، الجنازة يصلى عليها في المقبرة. طيب اذا جاءت الجنازة، انا سأصلي الجنازة في مسجد في مقبرة، ماذا نصنع؟ مشريب
القبر الذي يكون اكبر من الاقتراب
بالمسجد. يعني انتوا جايبين عله الاقترار وعله هذا،
ان من يكون له قبر في المسجد يظن ان له فضل
يعظم. صحيح، دي عله، صحيح دي عله، يعني ده امر واضح فعلا، انه في المسجد قل من يقصد المسجد الصادق فيه الا وهو متعلق بصاحب القبر، لكن بخلاف المقبرة. لكن قد يقال لك: ومن هنا مثلا قد لماذا لم يجوز الصلاة في المقبرة إذن الصلاة العادية مثلا
لمخالفة اليهود والنصارى في اتخاذ القبر مسجدا، فيه موافقة اليهود والنصارى، أما في القبر عند القبر فليس فيه موافقة اليهود والنصارى.
كويس، اقتربت، صحيح اقتربت. يعني نقول بأن المكان قد نهي عن الصلاة فيه، ولا فرق بين فرضه ونفله وجنازته وأي شيء، ف لأن هذه البقعة ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ما معنى مساجد؟ المسجد إما ببناء بقعة عليه بناء بقعة المسجد وإما بالتعبد عنده وإما بالتعبد عنده. فهذه البقعة منهي ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. يبقى هذه البقعة لا يجوز الدخول إليه ولا إيقاع صلاة وقد يتضرع بدخولك إلى صلاة الجنازة جواز صلاة الفريضة فيه بخلاف المقبرة فإنه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها إلا أنه جوز صلاة الجنازة فيها فعملنا هناك بالنص وعملنا هنا بالنص. هنا بالنص الذي يقتضي المنع العام وهنا بالنص الذي يقتضي إيقاع صلاة الجنازة فلا يصح في ذلك القياس فلا يصح في ذلك إيه القياس لأن البقعة منهي عنها. هذا كله حتى لو البير أبو غنم حتى لو البير أبو غنم حتى لو البير أبو غنم فلا يجوز الصلاة في مسجد البير أبو غنم لا فرض ولا نفل ولا جنازة ولا قراءة قرآن تدخل تتعبد في هذا المسجد ولا أي شيء لأن كل هذا من اتخاذ القبر مسجدا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واتخاذ القبر مسجدا أعم من أن يبنى عليه بل العبادة عنده. لو أنا قرأت القرآن عند القبر فقط ولا أصلي هذا منهي عنه. لو سبحت لو قلت الأذكار هذا من لو تصدقت لو ذبحت للفقراء عند هذا القبر كل هذا منهي عنه كل هذا منهي عنه. لحديث جابر في الصحيحين وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. جعلت لي الأرض مسجدا يعني يعني محل العبادة فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده صلاة وطهور. يبقى كل الأرض محل للعبادة يبقى معنى المسجد هنا العبادة وليس المعنى هنا البناء المعنى هنا العبادة. فتنهى ينهى عن العبادة لا دعاء ولو كنت تدعو الله لا دعاء ولا تلاوة القرآن ولا ذبح ولا طواف ولا أي شيء يجوز إيقاعه عند القبر. واضح إخواني؟ لأن هذه المسألة قد تشكل على بعض الإخوة من أنه يقول بأن صلاة الجنازة طالما أنها شرعت على المقبرة فإنها من باب أولى تشرع فين؟ في المسجد الذي فيه المقبرة وأصلي فقط. طيب لو قال أنا سأصلي في الشارع مقتديا بالإمام الذي في المسجد يعني صلاة الجنازة واتصلت الصفوف وسيصلي في الشارع مقتديا بالإمام الذي في المسجد. نعم سواء داخل أو خارج هذا حكمه حكم الإيه المسجد. قال فائدة في استئجار النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط الدؤلي هاديا في وقت الهجرة هاديا أي له إلى الطريق يعني هاديا إلى الطريق وهو كافر دليل على جواز الرجوع إلى الكافر في الطب والكحل والأدوية والكتابة والحساب والعيوب ونحوها ما لم يكن ولاية تتضمن عدالة ولا يلزم وكذلك تتضمن سبيلا. قال تعالى ولا يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا أي ولاية تقع من كافر على مسلم لا تصح ولا يلزم من مجرد كونه كافرا أنه لا يوثق به في شيء أصلا فإنه لا شيء أخطر من الدلالة في الطريق ولا شيء أخطر من في الدلالة من الطريق على دلالة النبي في الهجرة. يعني يمكن أن يضحى بالرسول صلى الله عليه وسلم لكن الله حافظه لكن هذه أسباب شرعية. نعم الله يحفظ لكن هذه مسائل شرعية مسائل شرعية ولا سيما في مثل طريق الهجرة ولا سيما في مثل طريق الهجرة. يبقى دليل على جواز الاستعانة بالمشرك فيما يصح الاستعانة به فيه فلا يكون من باب ولاية كل ولاية إنما من باب عمل استخدمه خبيرا استخدمه عاملا استخدمه سائقا استخدمه كذا من هذه الأشياء المهنية فلا بأس فلا بأس بذلك لا بأس بذلك. ومن ذلك مثلا صناعة مصانع حربية، صناعة ما أدري إيه، مثل استعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء في الطريق، في طريق الهجرة. كذلك استعان النبي صلى الله عليه وسلم بعين من خزاعة في فتح مكة، وكانوا مشركين داخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد، فاستعان بهم، واستعان بأضراع صفوان بن أمية أيضا صلى الله عليه وسلم. فالاستعانة بالمشرك جائزة بهذه الضوابط الشرعية، غير هذا لا يجوز. وهذه الاستعانة الجائزة تابعة للإمام، لا هي واجبة عليه ولا هي غير واجبة إذا رأى الإمام. ولهذا طارة قال النبي كما عند مسلم: ارجع فإن لنستعين بمشرك، وطار استعان بالمشرك، فاستعان وترك، فدل هذا على أن مرجع ذلك إلى الإمام، وأن الإمام إذا كان مستغني عن المشرك فلا يستعين به، لكن إن احتاج إلى ذلك لا بأس. فائدة، شوف السنة يا إخوان، السنة واسعة والسنة جميلة، ولا تعرض يعني بدل ما يظن بالعلماء السوء الذين مثلا أفتوا بالاستعانة مثلا ببعض المشركين في بعض الوقائع، يقال هؤلاء باعوا كذا، هؤلاء عملاء سلطة، هؤلاء باعوا البلد، هؤلاء، لأنهم جهال. جهال، هل تستطيع أن تصف النبي بهذا صلى الله عليه وسلم؟ النبي نفسه استعان. أما وجد النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين إلا عبد الله بن أريقط، ما في أخبر من عبد الله بن أريقط، ما في أفضل أخبر من عبد الله بن أريقط. فيجوز استعمال المشرك فيما يصلح فيه، فيما يصلح فيه. فائدة، في حديث عبد الله بن جحش أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب له كتابا وأمره أن لا يقرأه حتى سير يومين، وأن عبد الله امتثل أمره ففتح الكتاب بعد اليومين فقرأ الحديث. فيه من الفقه، فيه من الفقه جواز الشهادة على الكتاب الذي لا يدرى ما فيه أو لا يدري ما فيه، بل إذا قال هذا كتابي فاشهد علي بما فيه جازت الشهادة. فيه من فقه جواز الشهادة على الكتاب الذي لا يدري ما فيه، بل إذا قال هذا كتابي فاشهد علي بما فيه جازت الشهادة، وهي مسألة خلاف مشهورة، وتسمى شهادة التقليد. ويدل عليها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث كتبه إلى الملوك والنواحي ولا يقرأها على من يبعثها معه، بل يقول هذا كتابي فأوصله إلى فلان، وهذا عمل به خلفاؤه من بعد. وفيه جواز تراخي القبول عن الإيجاب، فإن في هذا الكتاب أن اقرأه ولا أن اقرأه ولا أن أقره ولا تكره أحدا، فمن أجابك فامض به حتى تنزل نخلة. وفيه مسألة بديعة، وهي جواز العقد والتولية على أمر مجهول حال العقد بتبيين في ثاني الحال. ثلاث مسائل الآن. مسألة الأولى، قال جواز الشهادة على الكتاب الذي لا يدري ما فيه، بل إذا قال هذا كتابي فشل على ما فيه جازت الشهادة، وهي مسألة خلاف مشهور وتسمى شهادة التقليد. أما النبي، نعم أشهد على ما لا أعلمه من حالك. كيف الصحابي شهد أنه ابتاع واشترى مع أنه لم يرى؟ أما النبي نعم صلى الله عليه وسلم أشهد على كل شيء لأنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أما غير النبي، إلا أنا أقول لك عندي خطاب وكتاب وأنا مغلق، أقول لك اشهد على ما فيه، تشهد بماذا؟ تشهد بماذا؟ أشهد بماذا؟ أشهد أنك أعطيتني ظرفا مغلقا، أشهد، لكن بما فيه كيف أشهد بما فيه؟ لو سألني أحد عما فيه وأنا لا أعلم كيف أشهد؟ فالذي يظهر رجحان خلاف هذا. المسألة الثانية، قال ويدل عليها أيضا أن النبي كان يبعث كتبه والملوك. طيب، اللي هي المسألة الثانية، وفيه جواز تراخي القبول عن الإيجاب، فإن في هذا الكتاب أن أقرئه ولا تكره أحدا، فمن أجابك فامض به حتى تنزل نخلة. يعني فمن أجابك فامضي به حتى تنزل نخل. يقول فيه جواز تراخي القبول عن الإجابة. ما أدري ما المراد بالمسألة هنا، يعني في أي شيء، هل هي في مسائل الإسلام أو في غيرها؟ في جواز يعني يرجع في ذلك إلى النص نفسه، الحديث نفسه، حديث عبد الله بن جحش. نعم. أما مسألة جواز العقد والتولي على أمر المجهول حال العقد بتبيين في ثاني الحال، يعني إذا كان يقول إلى التبيين يقول فلا بأس، يعني أنا أوليك الآن، أقول أنت والي، طب والي على إيه؟ ما عرفت الآن، طالما أن هذا يقول إلى المعرفة، يعني سأخبرك غدا، سأخبرك بعد غد، فتولية ذلك لا بأس به أن أوليه، لكن على أي شيء، بأي شيء يمكن أن أقول له ذلك غدا فلا بأس، طالما يقول الأمر إلى المعرفة. فائدة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أنشدته قبيلة بنت الحارث شعرها المعروف ترثي به أباها النضر، قبيلة لما أنشدته قبيلة بنت الحارث شعرها المعروف ترثي به أباها النضر، لو سمعت هذا قبل قتله لم أقتله. ليس فيه الندم على قتله، فإنه لم يقتله إلا بحق، ولكن كان صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما يقبل الشفاعة ويمن على الجاني، فمعناه لو شفعت عندي بما قالت قبل أن أقتله لقبلت شفاعتها وتركت. والنبي كان يقبل الشفاعة صلى الله عليه وسلم، ولو استوجب القتل على أحد كما جاء عند البخاري في إجارة أم هانئ، قالت يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل رجلا أجرته، فقال النبي قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وكان النبي حب الصفح، لما رأى ابنة عدي بن حاتم فقالوا له هذه ابنة عدي، فقال فكوها، فإن أباها كان يحب الكرم، كان يحب الكرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم، فهو قتله بحق. لكن يقول لو بلغني هذا كنت إيه؟ تركته ولم أقتله. ليس معناه أنا ندم على قتل لأنه قتل غير مشروع، لا، ولكن كان النبي يؤثر أن يعفو أفضل من إيه؟ قتله بالنسبة له لو سمع. نعم. هذا مو بحد، هذا مو بحد، هذا إباحة دم، الإمام له أن يعفو، له أن يأسر، له أن يقتل. نعم. قريب من هذا قوله لو استقبلت من أمر ما استدبرته لما سقت الهدي ولا جعلتها متعة، ليس فيها ندامة على أفضل مما أتى به من النسك، فإن الله لم يكن ليختار له إلا أفضل الأنساك وأعلاه، ولكن كان لمحبة تألف قلوب أصحابه وموافقتهم وتطيب نفوسهم بأن يفعل كما فعلوا، ود لو أنه أحل كما أحلوا ولكن منعه سوق الهدي، وعلى هذا فيكون الله تعالى قد اختار له أفضل الأنساك بفعله وأعطاه ما تمناه من موافقة أصحابه وتألف قلوبهم بنيته ومناه، فجمع له بين الأمرين، وهذا هو اللائق به صلوات الله وسلامه عليه. يعني يقول ايه بينه جمع له الان، لما قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر، يقول ابن القيم هنا ان النبي فعل افضل الانساك ولم يفته، هو يقول لو استقبلت من امري ما استدبرت، وذلك من باب مودة المؤمنين وأن يشاركهم في ذلك، فلم يفته ذلك بالنية، فاجتمع له أجر الموافقة بالنية وأجر أفضل أنساك بالفعل. وهذا من جهة الإطلاق فيه نظر، يعني أن نقول إنه القران أفضل من التمتع فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، لكن نقول النبي فعل فعلا أفضل الأنساك من جهة من ساق الهدي، فلما كان النبي قد ساق الهدي فليس الأفضل لمن ساق الهدي أن يتمتع، وإنما الواجب على من ساق الهدي أن يقرن، فيكون من ساق الهدي القران في حقه هو الأوجب، فيكون فعل النبي هنا لماذا؟ للأوجب. فيقول فعل النبي للأوجب لأنه ساق الهدي، ساق الهدي. أما من حيث هو هل الأفضل القران أو هل الأفضل التمتع أو هل الأفضل الإفراد، ثلاثة أقوال أقربها أن التمتع أفضل الأنساك، أن التمتع أفضل الأنساك، ولكن النبي صلى الله عليه لمن لم يسق الهدي. أما من ساق الهدي فإن القران يلزمه، فإن القران يلزمه. نعم، فيكون قد اجتمع للنبي الفاضل بالنسبة له، وأيضا جمع له أجر الإيه؟ النية الموفقة بالنية، لما قال لو استقبلت من أمنه استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمر. فائدة، استشكل الناس من حديث قتل كعب بن أشرف استئذان الصحابة أن يقولوا في النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ينافي الإيمان، وقد أذن لهم فيه وأجيب عنه بأجوبة. إشكالية، الصحابة قالوا يا رسول الله إذن لي أن أقول، يعني أن أقول أي شيء. فهنا هو قال في النبي كلاما، وهذا الكلام معروف إن عند الاختيار يكون مخرجا من الملة. فهل مثل هذا يجوز في مثل هذه الحالة؟ يعني أنا أكفر بالرسول أو أقول كلاما أكفر فيه بالرسول من أجل مصلحة مثل هذه؟ قال الجواب عنه بأجوبة، أحدها بأن الإكراه على التكلم بكلمة الكفر يخرجه عن كونها كفرا مع طمأنينة القلب بالإيمان، وكعب قد اشتد في أذى المسلمين وبالغ في ذلك، فكان يحرض على قتالهم، وكان في قتله خلاص المسلمين من ذلك، فكان أكره الناس على النطق بما نطق به ألجأهم إليه، فكان إكراه الناس يعني على النطق بما نطق به ألجأهم إليه، فدفعوا عن أنفسهم بألسنتهم مع طمأنينة قلوبهم بالإيمان، وليس هذا بقوي. ليه؟ لأنه إكراه غير ملجئ، فالإكراه يكون ملجئا ويكون غير ملجئ، يكون ملجئا إما أن تفعل كذا وإلا أقتلك أو أسجنك أو إلى آخره، هذا إكراه ملجئ. أما في إكراه غير ملجئ، يعني مثلا أقول إيه مثلا، أما أحلق لحيتي عشان لو جت لي وظيفة يوم من الأيام يبقى إيه يفضلوني مثلا، أو أحلق عشان مثلا لو دخلت الجيش من أيام يبقى كذا، لا ده هذا غير ملجئ، مع أنه فعلا قد أتقدم بلحيتي أو أذهب إلى كذا وكذا فلا يحصل إلا أن أحلق، بس حينما أحلق وقتها غير الآن. فهو وإن كان كعب بن أشرف يضر المسلمين ويؤذي المسلمين إلا أنه لم يمسك واحدا ويقول إن لم تسب محمدا قتلتك، مثل ما حصل مع عمار، وبهذا استدل أحمد. أما عمار فلما ضربوه وافقهم، وأما هذا فلما قاله سنضربك وافقهم، وفرق بين سنضربك فتوفي أنت إيه مقدما، وبين أن أضربك، فأنا أضربك هذا يسمى إلجاء إيه؟ يسمى إكراه ملجأ أو إكراه كامل، إنما الثاني إكراه ناقص. يعني مثلا امرأة ستسافر عبر الحدود طيران أو بري أو جو أو كذا، فمثلا الأنظمة تمنع لابد تكشف، فهي أصلا منذ أن نزلت من الأوتوبيس وهي كشفة، ليه؟ ها يقول الموظف اكشف، لا لم تصل هنا إلى درجة الإلجاء، لأن ممكن تروح يكون الموظف كويس ولا لا أعدي أو أي شيء، ولدي تبقى تجادل، طيب أنا كذا، طب معليش، طب مش عارف إيه إلى آخره، يعني طب هات امرأة، وقد يحصل هذا. وفعلا أصلا كثير جدا هو اللي بيحصل أن تمر المرأة من غير أن تبرز عن وجهها، يعني الحال الأكثر إنه تمر المرأة من غير كشف الوجه، والنادر أن يخرج لك واحد يتعصب لك في هذا الباب. يبقى لماذا هي تكشف قبل تحقق الإكراه الكامل أو الإلجاء إلى الإكراه؟ فكعب بن أشرف هنا نعم يؤذي المسلمين. طيب ما احنا أعداء الإسلام بيؤذون، طيب ما النصارى بيؤذون، طيب ما اليهود بيؤذون مثلا، لكن هل الآن أنا ممكن أنطق الكفر بالكفر لأنني لا أستطيع الخلاص من، لا، لكن لو أنا تحت وطأة الكافر فالحكم يختلف. الجواب الثاني أن ذلك القتل والكلام لم يكن صريحا بما يتضمن كفرا، بل تعريضا وتورية فيه مقاصد صحيحة مهمة موافقة في غرضه، وهذا قد يجوز في الحرب الذي هو خدعة. وهذا أيضا جواب لو تمكنت أنا من التورية على نيتي جواب طيب. الجواب الثالث يعني لو أنا مثلا قلت إيه له، هذا الرسول أنا كافر بكل رسول، لا أؤمن بأي رسول، وأقصد إيه الرسول الذي يأتي بالرسالة مثلا، بالرسالة يعني من إلى وليس الرسول من رب العالمين، أنا أصلا كافر بأي رسول مثلا. فإن كان فيه تورية وفيه مندوحة ففيه مندوحة في هذا. الجواب الثالث أن هذا الكلام والنيل كان بإذنه صلى الله عليه وسلم، والحق له، وصاحب الحق إذا أذن في حقه لمصلحة شرعية عامة لم يكن ذلك محظورا. لم يكن ذلك محظورا. طيب أجود الأجوبة الوسط، وأجودها هو الوسط. وأما الثالث فهل النبي صلى الله عليه وسلم هنا مسألة الحق له يعني فيتنازل فيأذن أن تقول؟ هل النبي يأذن صلى الله عليه وسلم له أن يأذن في هذا؟ النبي يأذن للواحد إذا أكره بالرخصة العامة كما أذن لعمار، لكن ليس لأنه حق يتنازل عنه أو كذا، ولكن للإكراه، ولهذا يبقى حكم الإكراه إلى آخر الزمان. بس هذا هل هو مكره؟ هو ذهب إلى كعب بن أشرف برجليه برجليه، فالذي يظهر والله أعلم أن المسألة هنا أن هي الجواب الوسط، وهو أن الإنسان يوري بل يكذب بغير السب، يكذب بغير السب ويتحايل ويقول كل شيء إلا أن يقول شيئا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هو تحايل عليه يعني، هو أي نعم يعني هو تحايل عليه وورى. عايز تقول ايه يا اشرف سعيد؟ الكلام هناك حلال بالنص ليه؟ لأنه هيموت. طيب هيموت، هنا مش هيموت الحاجة، هنا مش هيموت. ونحن عندنا القرآن قال الله فيه إلا من أكره وقلبه مطمئن بإيمان، يبقى المستثنى الوحيد عندنا هو الإكراه.
لا هو بيبص للإذن يا شيخ.
أيوة والأذى، إحنا أجبنا عن الإذن، قلنا هل النبي له أصلا أن يأذن بهذا؟
نعم لا.
يعني لأنه الحق لشخصي، فأنا أقول طالما حق شخصي فيتنازل، لو مال لو شيء من هذا ماشي، لكن في أن يأتي العبد ما يخرج به عن الإسلام لكن النبي كونه أذن له يبقى كذا. فالذي يظهر أن الحال التي حصل ليس شيء فيها من هذا إلا أنه تكلم بكلام فهم منه غير المراد، فهم منه غير المراد بس. وهذا جائز لهذا الرجل الذي قتله ولغير هذا الرجل. بس لو حد عنده فائدة كويسة يقول عشان بس ما نكترش الكلام.
هل يقال له أن يعفو وليس له أن يأذن؟
كيف؟
له أن يعفو الواقع وليس له أن يأذن بكافر.
ما نفس الكلام اللي احنا نقوله. نعم. ها ايه قضى ايه من يا رغم يعني النبي يقول على كعب يعني
محمد بن مسلم
اي يعني التورية ماشي ما فيش مشاكل ماشي صح ما فيها اشكال هذه هذه ما فيها اشكال ان قد تخرج كلمات لا يقصد بها كما انه خرج كلمات من ذلك قول البراء بن مالك لما قال النبي تكسر ثنية الربيع فقال والله لا تكسر ثنية الربيع فقد يفهم منها من هذا رد حكم النبي هو ما يرد حكم النبي صلى الله عليه وسلم انما قال هذا حسن ظن بالله عز وجل مع ان اللفظ قد يكون هكذا نعم فرق بين ان هو رجل سب النبي ثم جاء هذا السب فتاب فنقبل او نقتل فهناك مقام العفو او القصاص ومقام الابتداء اما النبي ما يأذن احد ان يسبه لكن لو سبه احد في حياته فاما ان يقتص منه واما ان يعفو لان الحق له نعم فائدة قوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يحكم الله بينه وبين أعداء احتج به من يقول أن النوافل إن النوافل تلزم بالشروع وأن الشروع فيها جرى مجرى التزامها بالنذر فإن الشروع التزام بالفعل والنذر التزام بالقول والالتزام بالفعل أقوى لأنه الغاية وفي الاستدلال بالحديث شيء وفي الاستدلال بالحديث شيء فإن فيه الإشارة إلى الاختصاص بقوله ما ينبغي لنبي ولم يقل طيب دي فائدة ثانية هنا قوله لا ينبغي نبي إذا لبس لأمته يعني لباس الحرب أن ينزع حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه احتج بها في أن الإنسان إذا شرع في النوافل أنه لا يجوز له الخروج منها لأنها تلزمه قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم فلا ينبغي الإنسان أن يبطل عمله وهذا قول من قولين في المسألة والثاني أنه له ذلك فالإنسان أمير نفسه كما جاء في حديث أم جريج وأيضا إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فيخرج الإنسان بالإقامة فيخرج الإنسان بالإقامة وأيضا نافلة الصوم فهو أمير نفسه ولم يرد وجوب الإتمام إذا شرع الإنسان في نافلة إلا ما كان في حج أو عمرة إلا ما كان في حج أو عمرة وأتم الحج والعمرة لله فتجبان بالشروع أما ما عدا الحج والعمرة فلا يجب شيء على الوجه الصحيح على القول الصحيح وأما هنا لا ينبغي نبي إذا لبس لأمته أن ينزع حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه هذا من تشريع الحكم في الجهاد في هذه المسألة يبقى هذه المسألة ما يقاس عليها النوافل هذا صارت من واجبات الآن وأن حكم الجهاد أن النبي أي نبي لبس لأمة الحرب لا يرجع خلاص يبقى هذا حكم خاص كيف أقيس عليه مثل الصلاة مثل الصيام الواجب لو شرعت في الصيام الواجب أو الصلاة الواجبة ما أخرج من ذلك إلا بالعجز فيكون هذا مثل هذا أنه من حالات الوجوب أن أي نبي لو لبس لأمته لأمة الحرب ألا يخلعها ولا ينزعها حتى يحكم الله عز وجل بينه وبينه قالوا في الاستدلال بالحديث شيء فإن فيه الإشارة إلى الاختصاص بقول ما ينبغي للنبي ولم يقل ما ينبغي لأحد يعني يقول في الاستدلال بالحديث على النوافل شيء من المؤاخذة ألا وهو أن الحديث فيه إشارة إلى اختصاص النبي ما كان لنبي يعني الحكم خاص بالجهاد في مثل هذه الحالة للنبي ولم يقل ما ينبغي لأحد ولا ما ينبغي لكم فدل على مخالفة حكم غيره له في هذه وأنه من خواصه ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، ولهذا لما قضى سنة الظهر بعد العصر أثبتها وداوم عليه، يعني يعمم حتى أنه النبي ليس في الحرب فقط لكن في غير الحرب، إنه كان إذا عمل عملا أثبته بخلاف الأمة. وقولهم الشروع التزام بالفعل، يقال تعنون بالالتزام إجابة إياه على نفسه، أم تعنون به دخوله في الأول محل النزاع إجاب ذلك على نفسه، والثاني لا يفيد به يفيد وبه خرج الجواب، أم تعنون به دخوله في لا يفيد وبه خرج الجواب عن قولكم الالتزام بالفعل أقوى. وسر المسألة أن الشارع في النافلة لم يلتزمها التزام الواجبات، بل شرع فيها نية تكميلها وفعلها فعل سائر النوافل، وأما الناذر لها فبنذره قد التزم أداءها كما يؤدي الواجبات فافترق. لا يقاس هذا على النذر لأن النذر يجب وأما النافلة فلا تجب. خلاصة الكلام أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذا للنبي وفي الحرب، أما في غير الحرب هل النبي يلزم بهذا أو يلزم، وهل كان النبي فيما يواظب عليه إذا عمل عملا أن يثبتها هل كان من الواجب عليه أو كان ذلك الأكمل له وليس من الواجب محل النظر. وأنه لا يصح قياس ذلك على النذر لأن النذر واجب، فكيف تقيسه حالة النفي بالنسبة لك على حالة الواجب؟ فإذا عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، ما الرباعية؟ أين الرباعية؟ مقدم الأسنان؟ يعني لقبل النياب؟ نعم. تم درس علوم؟ قال فائدة عتبة بن أبي وقاص الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال بعض العلماء بالأخبار إنه استقري نسله فلم يبلغ أحد منهم الحلم إلا أبخر واهتم، يعني صار أهتم وأبخر، يعرف ذلك فيهم وهو من شؤم الآباء على الأبناء. عتبة الذي كسر رباعية النبي يوم أحد فعوقب بذلك في ذريته، عوقب بذلك في ذريته. فإن قال قائل وما ذنب ذرية، نقول وهل قلنا إن عليهم ذنبا، وإنما هذا نقص حصل بشؤم الآباء، وهذا النقص لا يأثم عليه. لو قلنا يعاقب، تابوا يا أخواني بارك الله فيكم، لو قلنا يعاقب لأورد وما ذنبه، لكن حرم من خير، حجب عنه خير، فليس يأثم بذلك. وهذا الجواب أجاب به العلماء في العقيقة، فكل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. العقيقة ليست واجبة، لكن في العقيقة من الخير ما لا يعلمه إلا الله، كما هو شأن السنن أن يأتي الإنسان بالسنن. في السواك من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وفي يعني تقصير الثياب من الخير ما لا يعلمه إلا الله، وفي التشميت عند العطاس ما لا يعلمه إلا الله، وفي خصال الفطرة، مع أشياء كثيرة السنة كلها بركة. فمع كون العقيقة ليست واجبة إلا أن الواحد إذا لم يعق عن أولاده وهو قادر فإنه يحجز عنهم من الخير ما يقابل عدم العقيقة عنهم ولا يأثمون، وهذا معنى مرتهن. فمبطل أي محبوس عنه، محبوس عنه من الخير بسبب فعل الأب، فيكون هذا بسبب الايه؟ نقول هذا شؤم، هذا شؤم. مثل الإنسان مثلا إذا كان لم يخطر لأولاده اسما حسنا وهو قد خالف بذلك، أو طريقا غير طريق مثلا، يعني طريق غير صالح وإن لم يكن محرما، فهذا كله يحرم الإنسان بسبب آبائه. فالذي حصل من الهتم هنا ليس إثم، عشان حتى نقول ولا تزر وزرة وزر أخرى، ليس إثما، وإنما هذا حصل فوات تجميل، فوات جمال بسبب ماذا؟ بسبب شؤم الأب، فيبقى شؤم الأب. أما قال سعيد بن المسيب فما زالت فينا الحزونة، الحزونة تبزن بهم إيه؟ أن الحزن أراد النبي أن يغير اسمه، قال لا ما غير اسمه وبقي على هذا. قال سعيد فما زالت فينا الحزونة، طب ما زالت فينا الحزونة. قد يقول قائل وما ذنبهم؟ نقول هل هم مذنبون؟ هل اللي عنده حزونة مذنب؟ نعم، ما أدري، كان الرائحة تخرج من الفم. واختلف فيما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا ونحوه، فقيل هو قبل نزول قوله والله يعصمك من الناس في الكسر الرباعية، وقيل العصمة نعود بها عصمة النفس من القتل، لا عصمة لا عصمته من أذاهم بالكلية، بل أبقى الله تعالى للرسول ثواب ذلك الأذى ولأمته حسن التأسي به، إذا أوذي أحدهم نظر إلى ما جرى عليه صلى الله عليه وسلم فتأسى وصبر، وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية. قيل العصمة المعود بها عصمة النفس من القتل، لا عصمة النبي من الأذى بالكلية، فقد جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي لما سجد وضعوا سل الجزور على إيه؟ على ظهره، وكان يسب ويؤخذ بتلابيبه، هذا غير معصوم في هذا، بل أبقى الله تعالى للرسول ثواب ذلك الأذى. يعني لماذا صلت عليه في هذا الأذى؟ لترتفع درجته، ليزداد ثوابه، وهو محفوظ إن شاء الله، لأن رأيته لأضعن قدمي عليه أو كذا. قال النبي أما أنه لو أقبل أخذته الزبانية، فليدعو ناديها سندعو الزبانية، كان لتصعه واسجد وقتا، لو شاء الله لمنع، ولكن بقي هذا لترتفع الدرجة وليكون لنا أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون لنا أسوة في النبي، فنقول سبحان الله نؤذى نحن اليوم، النبي أوذي وصبر صلى الله عليه وسلم. وللمؤذين الأشقياء الأخذة الرابية فائدة. قيل إنما فدى النبي صلى الله عليه وسلم سعدا بأبويه لما مات عليه. وأما الأبوان المسلمان قيل إنما فدى النبي سعدا بأبويه لما مات عليه، لأنهما كفار مات يعني على الشرك، فالنبي فدى سعدا بأبويه. وأما الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يفدى بهما، ولهذا لا يحتاج إليه، فإن التفدية نقلت بالعرف عن وضعها الأول، وصارت علامة على الرضا والمحبة، وكأنه قال أفعل كذا مغبوطا أو افعل كذا مغبوطا مرضيا عنك. وأما الأبوان المسلمان فلا يجوز أن يفدى بهما، ولهذا لا يحتاج إليه، فإن التفدية نقلت بالعرف عن وضعها الأول. وضعها الأول كان إيه؟ يعني عادة العرب تقول هذا ولا تقصد به الحقيقة، وصارت علامة على الرضا والمحب، وكأنه قال افعل كذا أو أفعل كذا، افعل كذا مغبوطا مرضيا عنك، يبقى لا تحتاج، قل له افعل وأنا راضي عنك، افعل بارك الله فيك، افعل جزاك الله خيرا، لست تحتاج إلى افعل فداك أبي وأمي. وهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم تكلم فيه أهل العلم هل التفدية تكون ل الأبوين المسلمين؟ أما الصحابي فيقول فداك أبي وأم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يخرج هذا عن تعليله هنا، يقول وأما الأبوين المسلمين فلا يجوز أن يفدى بهما. طيب النبي ورد أن الصحابة فدوا النبي بالأبي والأم، يبقى محل البحث هل يكون هذا لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه محل أقوال أهل العلم، ذكر ذلك في مأذون للحافظ بن حجر، ذكر أقوالا في ذلك. ولا يقصد بهذا حقيقة الفداء، وإنما هي كلمة يراد من ورائها أو يقصد من ورائها إظهار الرضا عن فعله، فهي كاليمين التي تخرج ولا يقصد الإنسان بحقيقة اليمين، وكالدعاء ثكلتك أمك الذي يخرج ولا يقصد به الإنسان حقيقة الدعاء. فلو قلت لك فداك أبي أمي فلا أنا لا أقصد أن أفديك بأبي وأمي، وإنما المراد كلمة تخرج لا يراد بها حقيقة المعنى، بل هي دالة على معنى آخر وهو تمام الرضا. يبقى إذن من الصحابة للنبي هذا جائز، وما أكثر ما جاء به السنة. منك لأخيك محل نظر، وعلى الوجه بالجواز فلا يراد بذلك حقيقة الفداء، بل هي كلمة تخرج مخرج ما قال العرب كثيرا مثل ثكلتك أمك ولا يريدون الدعاء، أو الحلف أفلح وأبيه ولا يريدون حقيقة هذا أيضا الحلف. نعم. فائدة في حديث أبي لبابة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم رباطه، لما ربط نفسه قال لو أتاني لاستغفرت لك لاستغفرت له. أبو لبابة من نفسه لما قال كلمات اليهود بني قريظة أو أشار هكذا، يعني النبي لو حكم فيكم النبي لقطع رقابكم كده إشارة، ثم ندم ندما شديدا لما يفعل هذا، فجاء فربط نفسه في سارية المسجد وقال حتى يفكني من النبي صلى الله عليه وسلم. لما بلغ الأمر للنبي وأنه ربط نفسه حتى يفك النبي، النبي قال خلاص إذا نزل إيه الإذن بذلك، لكن لو جاءني من أول الأمر لاستغفرت له، وإذا فعل وقد فعل فلست أطلقه حتى يطلقه الله. الله أكبر. يعني أبو لبابة يعني كأنما أخذ بالتشديد على نفسه في هذا، لو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له لاستغفر لك، أما وقد فعلت فلست أطلقه حتى يطلقه الله. فأنزل الله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، إلى قوله عسى الله أن يتوب عليه. طب عسى أن يتوب عليه إذ عسى في القرآن واجبة، عسى الله أن يتوب عليهم يعني تاب الله عليه، فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ. وفي هذا ما يدل على صحة قول المفسرين بأن عسى من الله واجب، وفيه أن فاطمة جاءت تحله فقال لا إلا رسول الله هو اللي فكني، فقال فاطمة بضعة مني. فإن قيل فهل يبر الحال بمثل هذا لو اتفق اليوم؟ قيل لا، إما لأنه مختص بالنبي وإما لأن فاطمة بضعة منه قطعا، والله أعلم. يعني لما جاءت فاطمة تحلو قال لا إلا الرسول، هذا الأمر الثاني. يعني الأمر الأول ذهب فربط نفسه، لو جاء للنبي فاستغفر لغفر له النبي، فلهذا أبقاه النبي حتى ينزل الله فيه القرآن. الأمر الثاني جاءت فاطمة تفكه فقال لا إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الأمر للنبي قال فاطمة بضعة من فاطمة بضعة من. ثم أورد المسألة هل لو حصل مثل اليوم، أنا قلت مثلا لو فلان قال والله لا يفكني إلا فلان، هل لو ذهب ابني أو ذهبت بنتي لتفكه لا يكون هنا حانثا، أو أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل لا، إما لأنه مختص بالنبي، وإما لأن فاطمة بضعة منه قطعا، والله أعلم. فإذا اختلف الناس في جواز إطلاق السيد على البشر فمنعه قوم ونقل عن مالك، واحتجوا بأنه صلى الله عليه وسلم لما قيل له يا سيدنا قال إنما السيد الله، وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم، هذا أصح من الحديث الأول. قال السيد أحد ما يضاف إليه، فلا يقال لتميمي إنه سيد كندة، ولا يقال لمالك إنه سيد البشر. قال وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله هذا الاسم، وفي هذا نظر، وفي هذا نظر، فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى الملك والمولى والرب، لا بمعنى الذي يطلق على المخلوق، والله سبحانه وتعالى أعلم. إيضاح أكثر، السيد إما أن يطلق على من محض فهذا جائز، يراد منه عالمية، عالم فلان اسمه السيد محمد عمر، السيد أبو علي، السيد كذا، هذا عالمية ولا يلتفت أحد إلى شيء غير العالمية، فلا فيه تعظيم ولا شيء. قد يكون اسمه سيد وهو كالناس في الشوارع، لا سيد ولا يحزنون، ما فيه سيد، فهذا فيه معنى العالمية فقط فلا بأس. أما القسم الثاني هو أن يلحظ في السيد ملحظ الصفة المعنى، فيقال فلان السيد هو اسمه إبراهيم، لكن يقال السيد ويشتهر بين الناس السيد. السيد لماذا؟ لأنه له السؤدد على الناس، لأن الناس يرجعون إليه، فصار هنا قد لوحظ فيه معنى الصفة ولا العالمية الصفة فيمنع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان يحكم بين الناس وكان وقد سمي بأبي الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر أبنائك؟ قال شريح، قال أنت أبو شريح. إذن السيد على قسمين، أن يلحظ فيه العالمية فهذا لا بأس به لأنه لا يخشى شيء، أن يلحظ فيه الصفة والمعنى فيمنع. ليه؟ لأن أسماءنا أعلام مجردة، واحد اسمه محمود وهو مذموم، واحد اسمه سهل وهو من أصعب أهل البلد، كريم بخيل، فالتسمية عندنا ما تدل على معاني. اثنين، أن أما أسماء الرب عز وجل فهي أعلام ومعان، أعلام ومعان، فإذا إذا التفت إلى العلم إلى المعنى في اسمي صار اسم الآن مشاركا لاسم الله عز وجل. واضح يا إخواني؟ ها حد يقول يلا. اسم السيد، اسم السيد قول يا رمضان.
إذا كان فيها علم محض وإذا كان فيها مشترك
صفة، يعني إذا كانت عالمية محضة جائزة زي السيد محمد بدران مثلا أو أي حاجة، وإذا لوحظ فيها معنى الصفة مثل إيه؟
سيد أبا الحكم.
مثل نقول اذهب الى السيد، تعال من عند السيد، استشر السيد، افعل السيد، وهكذا فيلحظ فيه معنى العالمية. والسيد هذا من؟ السيد هذا مثلا اسمه عبد الكريم، اسمه ابراهيم، وليس هو السيد كعلم. يمنع 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 يمنع، يبقى من باب اولى. ما في شيء، لأن هذه السيادة مقيدة وليست مطلقة. السيد مدير المدرسة، السيد مدير التربية والتعليم، مش عارف ايه، هذه مقيدة.